إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ما وجهت الفتن بمثل العلم النافع والعمل الصالح، ومن هذا الأمر أن يتدارس المسلم ما يتعلق بأمور توحيده وضبط عقيدته على النحو الذي قرره كتاب الله وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحققه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رزق طريقة متفردة في التصنيف والتعليم، وقد نفع الله تعالى به نفعا عظيما، ورزق آثاره ومصنفاته قبولا عميما وإفادة تامة. وهذه رسالة من رسائله العظيمة في تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان، وقد صاغها رحمه الله على طريقة السؤال والجواب، وقال في مقدمتها: الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. الباب الأول: أهم المهمات من أصول الإيمان. السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة: أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها، وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل. والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وقد سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. والتوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتفرده تعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتفرده تعالى بالألوهية تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المتلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بألا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور. لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه، اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة التي تدرك أدنى الإدراك، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير، ودليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وتأمل افتتاح هذه الآية بقوله تعالى ألا، وهي دالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو كلامه سبحانه وتعالى وأمره ونهيه وتدبيره. أما الملك فدليله مثل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير، وهو مفيد للحصر. ولله ملك السماوات والأرض لا لغيره، إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وإثبات الخلق لغير الله في مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي مثل قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فكيف نجمع بين هذا القول وهو أن الله تعالى منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ الجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله تعالى، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا النجار صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قول ربك عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تدعون من دون الله، الذين اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله ولو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب، وكذلك لو وقع على طعامه. فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. وإن قال قائل كيف نجمع بين قولنا إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين كما في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ والجواب أن الجمع بينهما من وجهين. الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، لأنك تملك ما تحت يدك ولا تملك ما تحت يدي، والكل ملك لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام. والوجه الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع وكما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك، فإذا ملكي قاصر، وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية لأن التصرف لله. فلا أستطيع أن أقول لعبد المريض ابرأ فيبرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبد الصحيح الشحيح امرض فيمرض، لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل، فلو قال له ابرأ برأ، ولو قال امرض مرض. فإذا لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا، فملكي هنا قاصر من حيث التصرف وقاصر من حيث الشمول والعموم. وبذلك أتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. وأما التدبير فللإنسان تدبير، ولكن هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك. ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. وحينئذ يتبين لنا أن قولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير قضية كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، لأن كل ما سبق إيراده لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك. القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم، الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة، ويكون الخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواه، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواه مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم سبحانه. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وطلبت الطريق الموصل إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل. وإذا عظمت خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذا من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. ولكن ما معنى العبادة؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق العبادة على الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا، وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. فنعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل لله عز وجل ولله العزة ولرسوله، فتطلق على الفعل الذي هو التعبد، وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان، متضمنا أحرف فعله لفظا، مثل علم علما، أو تقديرا قاتل قتالا، أو معوضا مما حذف بغيره، مثل وعد عدة وسلم تسليما. وأما اسم المصدر فهو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، ولم يساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله، بل خلت هيئته من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرا من غير عوض، مثل توضأ وضوءا وتوضأ، وتكلم كلاما وتكلما. فالوضوء والكلام اسم مصدر. وتطلق العبادة على المفعول، أي على المتعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله تعالى به، لا يصرف لغيره، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل إلى غير ذلك من العبادات. فإن قلت ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ فالجواب هناك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة، حيث إن الله ما أخبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم. نسأل الله أن يجعلنا منه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل. ثم قرر هذه الشهادة بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل، وهذه الشهادة الحق. إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غيره، كما في قوله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وكما في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وكما في قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وكما في قول إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى غير ذلك من الآيات. كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأنه لا إله إلا الله؟ الجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة، مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فألوهيتها باطلة. وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضل، فإنها ليست أهلا لأن تعبد، فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذان النوعان من التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام، لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر، كغلاة الرافضة الذين يقولون إن عليا إله، كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ، حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: أنت الله حقا. لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي، دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: إن هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت الله حقا. وعلي رضي الله عنه لا يرضى أن ينزله أحد فوق منزلته التي أنزله الله إياه، حتى إنه رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما أخرج ذلك أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة. وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن محمد بن الحنفية. فكان علي رضي الله عنه يعلن ذلك في الخطبة على رؤوس الأشهاد، وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. فالذي يقول هذا القول ويقر بالفضل لأهله من البشر، كيف يرضى أن يقول له قائل: إنك أنت الله؟ ولهذا عزرهم علي رضي الله عنه أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت ثم ملئت حطبا وأوقدت، ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها، لأن فريتهم عظيمة جدا والعياذ بالله. فأحرق علي رضي الله عنه من أدركه من السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. فكل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحدا من البشر، لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو توحيد الأسماء والصفات، فهذا هو الذي كثر فيه الخوض، وانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب أو محرف. وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان، وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم حدثت بدعة القدرية، مجوس هذه الأمة، الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك، ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك عبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر عهد الصحابة. ثم حدثت بدعة الإرجاء، وأدركت زمن كثير من التابعين، والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن فإذا قلت نعم قالوا لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل، ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية، وهم يخرجون الأعمال من الإيمان. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، ولم يتكلموا في ربهم وصفاته. فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين، قول المرجئة وقول الخوارج، قالوا الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قالت المرجئة، وليس بكافر كما قال الخوارج، بل هو في منزلة بين المنزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا هو في التي سافر إليها، بل في منزلة بين المنزلتين، هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في الآخرة، لكن في الدنيا يخالفونهم. ظهرت هذه البدعة وانتشرت. ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة، والجهمة ظلمة آخر الليل، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق ولما في منزلة بين المنزلتين، بل تتعلق هذه البدعة بذات الخالق العظيم سبحانه. فتدرجت البدعة في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت لله، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف الله به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. فأما قسم فقالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبل. فانظر كيف فروا من أمر فوقعوا في شر منه. وقسم ثان قالوا نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله تعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي وإنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم بل نقول ليس بجاهل، وهكذا. قالوا لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النافي فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. قيل لهم إن الله قال عن نفسه سميع بصير، قالوا هذا من باب الإضافات، بمعنى نسب إليه السمع لا لأنه متصف به ولكن لأن له مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات. فسميع يعني ليس له سمع ولكن له مسموع. وجاء طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلا يثبت له صفة. وقسم ثالث قالوا يثبت لله الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله وقالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. وقسم رابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي، فنثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا وهو ما يدعون أنه تأويل. والصفات السبع مجموعة في قول قائلهم له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، قالوا فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليه، وبقية الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا ببعض وأنكروا بعضا. فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات، وكلها متفرعة عن بدعة الجهل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما عند مسلم في الصحيح برواية جرير رضي الله عنه يرفعه. فالحاصل أنكم لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، ولأن الشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل جهة ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية على وجه الإجمال. والحمد لله رب العالمين، ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنه وكرمه وجوده وحوله وطوله من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفظ الله لهذا الذكر. وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا تبقى أبدا في الأرض إلا بالحفظ، وكان لابد من بقائها لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عوارها، وهذا هو الحاصل. وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة، فالصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور، لأنهم تلقوا الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن أتى هؤلاء المبتدعة فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا، إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. ولكن كما مر، إن الله تعالى بحكمته وحمده وفضله ومنته ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينه. فالتوحيد بمعناه العام هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة له وإثبات ما له من الأسماء والصفات، فهو على هذا ثلاثة أنواع. توحيد الربوبية هو إفراده تعالى بأفعاله بأن يعتقد أنه وحده الخالق لجميع المخلوقات، فتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله جل وعلا، كما أن توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال العبد. فتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه بأن يعتقد أنه وحده الخالق لجميع المخلوقات، الله خالق كل شيء، وأنه الرزاق لجميع الدواب والآدميين وغيرهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأنه مالك الملك والمدبر لشؤون العالم كله، يولي ويعزل ويعز ويذل ويرفع ويخفض، قادر على كل شيء، يصرف الليل والنهار ويحيي ويميت. وقد نفى الله سبحانه أن يكون له شريك في الملك أو معين، كما نفى سبحانه أن يكون له شريك في الخلق والرزق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، كما أعلن انفراده بالربوبية على جميع خلقه فقال: الحمد لله رب العالمين. وقد فطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته، حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية، كما قال جل وعلا: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فهذا التوحيد، توحيد الربوبية، لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك من ينكر الرب اليوم من الشيوعيين، إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة، وإلا فهم في الباطن لا بد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد، وما من مخلوق إلا وله خالق، وما من أثر إلا وله مؤثر. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تأمل العالم كله، علويه وسفليه، بجميع أجزائه تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العالم وجحده، لا فرق بينهما. وما تتبجح به الشيوعية من إنكار وجود الرب إنما هو من باب المكابرة ومصادرة نتائج العقول والأفكار الصحيحة، ومن كان بهذه المثابة فقد ألغى عقله ودعا الناس للسخرية منه. فهذا بعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الألوهية كما قال نوح وهود وصالح وشعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وأنزل تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي الصحيحين عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأول ما يؤمر به من يريد الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين. فتبين من هذا أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل وسمي بذلك لأن الألوهية وصف الله تعالى الدال عليه اسمه تعالى الله. فالله ذو الألوهية أي المعبود. ويقال له توحيد العبادة باعتبار أن العبودية وصف العبد حيث إنه يجب عليه أن يعبد الله مخلصا في ذلك لحاجته إلى ربه وفقره إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. لكن يشبه هذا الفقر من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت وأينما كان فهو معه. فهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال. فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. وقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولأن هذا النوع من التوحيد هو أول الحقوق الواجبة على العبد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأما توحيد الأسماء والصفات فمنهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم إثبات أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة. وينبني منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات على القواعد التالية. أولا أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وعلى ما تدل عليه ألفاظها من المعاني ولا يؤولونها عن ظاهرها ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعها. ثانيا ينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته فما أثبته الله ورسوله من ذلك أثبتوه وما نفاه الله ورسوله نفوه وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه. رابعا يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر وليست من المتشابه فلا يفوضون معناها كما ينسب ذلك إليهم من كذب عليهم أو لم يعرف منهجهم من بعض المعاصرين. خامسا، يفوضون كيفية الصفات إلى الله تعالى ولا يبحثون عنه. والذين ينكرون الأسماء والصفات ثلاثة أصناف: الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعا. المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهؤلاء يثبتون الأسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني وينفون الصفات كلها. الأشاعرة والماتوريدية ومن تبعهم، وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون بعضها. والشبهة التي بنوا عليها جميعا مذاهبهم هي الفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمهم، لأن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء ويوصفون بتلك الصفات. قالوا: فيلزم من الاشتراك في لفظ الاسم والصفة ومعناهما الاشتراك في حقيقتهما، وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظره. والتزموا حيال ذلك أحد أمرين: إما تأويل نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها كتأويل الوجه بالذات واليد بالنعمة، وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله فيقولون: الله أعلم بمراده منها، مع اعتقادهم أنها ليست على ظاهره. والمشركون الذين قال الله تعالى فيهم: وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، والذين قال تعالى فيهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ هؤلاء هم سلف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات. وبئس السلف لبئس الخلف. وأما الرد على هؤلاء فمن وجوه: الأول أن الله سبحانه أثبت لنفسه الأسماء والصفات وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفيها عن الله أو نفي بعضها نفي لما أثبته الله ورسوله، وهذا محادة لله ولرسوله. الوجه الثاني أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين أو من تسمي بعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء، لا يلزم من ذلك المشابهة بين الله وخلقه، فإن لله سبحانه أسماء وصفات تخصه وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم، فكما أن لله سبحانه ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم، والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة، فقد سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه فقال: إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف عباده بنظير ذلك، كما في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، فوصف نفسه بالعلم ووصف عباده بالعلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم. ووصف نفسه تعالى بالقوة فقال: إن الله لقوي عزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف عباده بالقوة فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، إلى غير ذلك. فأسماء الله تعالى وصفاته تخصه وتليق به، وأسماء المخلوقين تخصهم وتليق به، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم والمعنى الاشتراك في الحقيقة، وذلك لعدم التماثل بين المسميين والموصوفين، وهذا ظاهر لا ينكر. وأما الوجه الثالث فهو أن الذي ليس له صفات كمال لا يصلح أن يكون إلها، لهذا قال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ الوجه الرابع أن إثبات الصفات كمال ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات إما معدوم وإما ناقص، والله تعالى منزه عن ذلك. الوجه الخامس أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه، فهو باطل، وتفويض معناها يلزم منه أن الله خاطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه، مع أنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه، فكيف ندعوه بما لا نفهم معناه؟ وأمرنا بتدبر القرآن كله، فكيف يأمرنا بتدبر ما لا يفهم معناه؟ فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله، مع نفي مشابهة المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه مماثلة الأشياء وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة. هذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.